بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم لم يؤمروا بقتال الكفار إلا إذا قاتلوهم، وقد جاءت آيات أخر تدل على وجوب قتال الكفار مطلقا قاتلوهم أم لا، كقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وكقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وكقوله تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون. والجواب عن هذا بأمور. الأول،
يعني ما هو الإشكال؟ قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، تعليق القتال على ماذا؟ على القتال، فإن قاتلوكم فاقتلوه. ثم جاءت آيات أخرى تدل على وجوب قتال الكفار مطلقا، قاتلوا أم لا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وهكذا. فهذا فيه القتال مطلقا، وهذا فيه القتال مقيدا. فكيف نجمع بين الإطلاق والتقييد؟ نعم.
والجواب عن هذا بأمور. الأول، وهو أحسنها وأقربها، أن المراد بقوله الذين يقاتلونكم تهييد المسلمين وتحريضهم على قتال الكفار، فكأنه يقول لهم: هؤلاء الذين أمرتكم بقتالهم هم خصومكم وأعداؤكم الذين يقاتلونكم. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وخير ما يفسر به القرآن القرآن. الوجه الثاني، أنها منسوخة بقوله تعالى: فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وهذا من جهة النظر ظاهره ظاهر حسن جيد، وإيضاح ذلك أن من حكمة الله البالغة في التشريع أنه إذا أراد تشريع أمر عظيم على النفوس ربما يشرعه تدريجيا لتخف صعوبته بالتدريج. فالخمر مثلا لما كان تركها شاقا على النفوس التي اعتادتها ذكر أولا بعض معائبها بقوله: قل فيهما إثم كبير، ثم بعد ذلك حرمها في وقت دون وقت، كما دل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم لما استأنست النفوس بتحريمها في الجملة حرمها تحريما باتا بقوله: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكذلك الصوم لما كان شاقا على النفوس شرعه أولا على سبيل التخيير بينه وبين الإطعام، ثم رغب في الصوم مع التخيير بقوله: وأن تصوموا خير لكم، ثم لما استأنست به النفوس أوجبه إيجابا حتما بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكذلك القتال على هذا القول لما كان شاقا على النفوس أذن فيه أولا من غير إيجاب بقوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم لما استأنست نفوسهم بالقتال أوجبه عليهم إيجابا عاما بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. الوجه الثالث، وهو اختيار ابن جرير، ويظهر لي، يقول المصنف: ويظهر لي أنه الصواب أن الآية محكمة، وأن معناها قاتلوا الذين يقاتلونكم، أي من شأنهم أن يقاتلونكم. أما الكافر الذي ليس من شأنه القتال كالنساء والذراري والشيوخ الفانية والرهبان وأصحاب الصوامع ومن ألقى إليكم السلم فلا تعتدوا بقتالهم لأنهم لا يقاتلونكم. ويدل لهذا الأحاديث المصرحة بالنهي عن قتل الصبي وأصحاب الصوامع والمرأة والشيخ الهرم إذا لم يستعن برأيه. أما صاحب الرأي فيقتل كدريد بن الصمة ابن الصمة
كدريد بن الصمة
كدريد بن الصمة
وهذا من أهل هوازن وكان رجلا كبيرا شيخا كبيرا لكن عنده من الحصافة ما ليس عند أحد. فالأصل أنه لا يقتل الشيخ الكبير ولا المرأة ولا الصبي ولا كذا، لكن إن قاتلوا أو شاركوا قتلوا وهم الذين اعتدوا على أنفسهم. نعم.
وقد فسر هذه الآية بهذا المعنى عمر بن عبد العزيز رحمه الله وابن عباس رضي الله عنهما يعني والحسن البصري رحمه الله.
يعني يكون معنى كلام المعنى على كلام ابن جرير قاتلوا الذين يقاتلونكم، يعني قاتلوا الذين من شأنهم أن يقاتلوكم، يعني معنى ذلك يرى عموم القتال وأن التنصيص الذين يقاتلونكم ليس يعني الذي يقاتل فقط، لا يعني العموم في ما من شأنه أن يقاتل. هذا القول الثالث. الثاني أن الآية منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يبقى الذين يقاتلونكم كان هذا في مرحلة من المراحل ثم بعد ذلك نسخ ليكون هذا القتال عام. والأولى الذين يقاتلونكم من باب التهييش فقط، يعني هؤلاء الذين ستقاتلونهم في كل حال قاتلوهم. ليه؟ لأن هؤلاء هم الذين يقاتلونكم ولو تمكنوا منكم لقاتلوكم. يعني معنى ذلك أن القول الأول فيه أيضا عموم القتال ثم يؤول القيد، يعني يرى الإطلاق ويؤيد المقيد، يؤوله يؤول المقيد. ففي القول الأول يؤول المقيد على أنه من باب التهييش، قاتلوا الذين يقتلونكم هؤلاء خصومكم لا تتورع فلا تقتلوا، هذا تقاتل من؟ أن تقاتل من يقاتلك، ومن لو قدر عليك لقتلك ومن لو قدر عليك لفعل كذا وكذا. طيب. والقول الثاني أيضا يؤيد الإطلاق ويحمل التقييد على النسخ. طب والقول الثالث يؤيد الإطلاق ويحمل التقييد على الذين يقتلونكم على الذين من شأنهم. والذي يظهر لنا أن ثلاثة أقوال أرجح منها قول رابع، وهو أن تكون هذه مراحل ومراتب مرت بها الفرضية لم ينسخ منها شيء، ولكن يبقى كل آية مناسبة لحال يقتضيها. فإن قام بالمسلمين حال نقاتل في من قاتل فقط، إن قام بالمسلمين حال يستدعى أن نقاتل من لم يقاتل، إن قام بالمسلمين حال نعاهد، إن قام بالمسلمين، فتكون هذه مراتب يختار المسلمون منها على حسب أن ينسب حالهم من الضعف والقوة. فهذه الآيات قاتلوا الذين يقاتلونكم اقتلوا المشركين كافة، إنها آيات تتضمن نوعين القتال الدفع والطلب. فإن كنا ضعفاء فإننا لا نطلب، فإن اعتدى علينا أحد فإننا ندفع، فإن حصلت لنا قوة فإننا نطلب. فتكون هذه الآيات ليس فيها النسخ وليس فيها كذا، وإنما هي أحوال يناسبها أحكام، أحوال يناسبها أحكام. ولا شك أن المسلمين يمر به من الضعف والقوة ما يقتضي ما يناسب حالهم، فطارة نحتاج إلى معاهدة، طارة نحتاج إلى أن ندفع فقط، طارة يكون عندنا القوة في أن نطلب العدو من أرضهم. وهذا أفضل ما يقال في هذه الآيات، وبها نعمل بجميع الآيات، بها نعمل بجميع الآيات، وأن كل آية إنما نزلت على حسب حال يخصها. نعم.
وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الآية. هذه الآية تدل على طلب الانتقام، وقد أذن الله في الانتقام في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، وكقوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكقوله: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله الآية، وقوله: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقد جاءت آيات أخرى تدل على العفو وترك الانتقام، كقوله: فاصفح الصفح الجميل، وقول: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وقوله: ادفع بالتي هي أحسن، وقوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والجواب عن هذا بأمرين.
تصور الإشكال ما هو؟ التصور: إذا اعتدي عليك فجاءت آيات تجيز لك أن ترد، وآيات طلبت منك، فكيف نجمع بين هذه الآيات؟ نعم.
والجواب عن هذا بأمرين: أحدهما أن الله ما أرشد إلى أفضلية العفو، ويدل لهذا قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فأذن في الانتقام بقوله: إلا من ظلم، ثم أرشد إلى العفو بقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. الوجه الثاني أن الانتقام له موضع يحسن فيه، والعفو له موضع كذلك، وإيضاحه أن من المظالم ما يكون في الصبر عليه انتهاك حرمة الله. ألا ترى أن من غصبت منه جاريته مثلا، إذا كان الغاصب يزني بها، فسكوته وعفوه عن هذه المظلمة قبيح وضعف وخور تنتهك به حرمات الله. فالانتقام في مثل هذا واجب، وعليه يحمل الأمر في قوله: فاعتدوا، أي كما إذا بدأ الكفار بالقتال فقتالهم واجب، بخلاف من أساء إليه بعض إخوانه المسلمين بكلام قبيح ونحو ذلك، فعفوه أحسن وأفضل. وقد قال أبو الطيب المتنبي: إذا قيل حلما قال للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل.
نعم. إذن كيف نجمع بين هذه الآيات؟ ذكر قولين. ها، الأول: يقال أوجب مشروعية، يعني أن ذلك جائز. بين مشروعية يعني جواز ذلك، إذا اعتدي عليك أن ترد الاعتداء هذا جائز، ولكن الأفضل أن تعفو. طيب الجواب الثاني، بل الجمع بينهما جواز وفضيلة، فإن رددت فذاك جائز لك لا حرج فيه، وإن وإن صبرت هذا هو الأفضل لك. القول الثاني نقول يعني حسب المصطلح، يعني أن المقامات تختلف، يعني تارة يكون العفو أفضل، وتارة يكون المقاصة أفضل على حسب الشخص الذي أمامك. وهذا القول هو الصحيح، لأن الله في بعض الآيات قال فمن عفا وأصلح. أحيانا يكون العفو لا يسلم إلى إصلاح، يسلم إلى ماذا؟ يسلم إلى مزيد من التعديات. وأحيانا يكون العفو مسلما إلى إصلاح. مثلا رجل يمشي بسيارته ومن عادته الاعتدال والعقل والرؤية وغير ذلك، ولكن أخطأ في مرة فكسر لك رجلا أو اعتدى على جدار بيتك فهدم أو كذا، هذا العفو بالنسبة له أفضل، لأن هذا الرجل ليس من شأنه أن يفعل ذلك. آخر يأتيك شاب، هذا الشاب متهور معروف دائما يتهور ويمر في الطرقات بسرعة، فهذا أحدث عندك ضررا أو قتلك ولدا أو غير ذلك، فإنك لا تعفو عنه، لأن العفو عنه هو من يقدره. العفو عنه وأنت تعفو وأنا أعفو، هذا سيعطيه مزيدا من الاعتداءات، مزيدا من الاعتداءات. هذا كله يا أخواني انتبهوا بارك الله فيكم، هذا كله فيما إذا كان الحق لك. أما إذا كان الحق لشريعتك فإن ذلك لا يتنازل عنه الإنسان. إذا كان الحق لشريعة، يعني مثلا واحد يبتدع في دين الله تيجي ترد، واحد يقول لك يا عم يعفو، سيبك من الكلام ده وخلاص، يعني لا كمن هذا يعفو عنه، ها؟ فلا ترد على الصوفي ولا ترد على الجهمي ولا ترد على الشعري، يعفو عنه. نقول هذا لا يملك أحد، إنما هو واجب عليك. وهل للإنسان أن يترك الواجب؟ هل للإنسان أن يترك الواجب عليه من أجل فلان أو من أجل علان؟ تترك زوجتك تخرج متبرجة، تقول سمحة يا أخي سمحة، هتطلقها لي سمحة سمحة سمحة، وهل الحق لك هذا أصلا؟ هذا أمر ونهي، هذا أمر ونهي. إذا نفرق بين حق هو لك وبين حق يتعلق بالشريعة. حق الشريعة لا يمكن التنازل عنه، سواء في رد أو في حد، سواء في رد أو في حد. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد وحد، أما أنه رد فقد رد على اليهود وعلى النصارى، ورد على من خالف وهجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، وأما أنه حد فإنه قد حد المرأة الصالحة التي سرقت، وحد المرأة الصالحة التي زنت، وقال النبي فيوم حد بلغني أقمته. فانتبهوا يا أخواني، التفريق بين حق الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأشياء التي ورد النص فيها بأنه لابد من رد لابد من حد، وبين ما يكون لك أنت حينما يكون الحق لك أنت، حينما يكون الحق لك أنت في مالك في كذا تعفو، فإن قتل أحد أباك فأنت مخير، القصاص أو الدية أو العفو بلا قصاص ولا دية، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. مقامك هذا لك، هذا لك. أما هل يجيك واحد لك والله أنت مثلا بلاش ترد أو غير ذلك، لا، أو تجعل ردك فقط على من يرد عليك، أيضا لا، وإنما متى بان لك باطل فإنك تبينه. لكن لو رد عليك واحد وطعن فيك ورددت طعنه فهذا لك، هذا لك إذا كان يتعلق هذا بالشريعة، هذا لك طبعا. لكن تزيد على ذلك، تزيد على ذلك من باب النصيحة، هذا لا إشكال فيه، لكن لا يحركك إلى ذلك ماذا؟ إرادة التوفية في الرد. لكن لو مثلا أنا الآن ما أرد على عادل الآن مثلا، ليه؟ لأنه ما يظهر لي شيء، ما أعلم حاله، فلما قرأت عن حاله وعرفت أمره فرددت عليه، هل يقال لماذا سكت عنه فترة؟ سكت عنه لأنه ما عرفت حاله، وإنما حاله قد تكشف لي، قد تكشف لي الآن، فلما تكشف وبلغني شيء فإنني أرد عليه. فالشاهد التفريق بين ما يكون لك من حق خاص وبين ما يكون للحق متعلقا بالشريعة، فإذا تعلق الحق بالشريعة فإنك ترد هذا الحق، وإذا استوجب حدا وكنت أميرا تقيم الحدود فإن ذلك أيضا يستوجب أن تقيم ماذا؟ أن تقيم الحد. ولهذا لم يملك النبي أن يتنازل عن حد من حدود الله سبحانه وتعالى. ولم يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك أيضا الجهاد بالحجة والبيان. فالجهاد يكون بالحجة والبيان، وهذا فيه الرد على الطاعنين، ويكون بالسيف والبيان، وهذا بالسيف والسنان، وهذا يكون من القتال الكفار وإقامة الحدود على الواجب على العصاة والمنافقين. نعم.
وقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، هذه الآية الكريمة تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقيد الموت على الكفر، بدليل قوله فيمت وهو كافر. وقد جاءت آيات أخرى تدل على أن الردة تحبط العمل مطلقا ولو رجع إلى الإسلام، فكل ما عمل قبل الردة أحبطته الردة، كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وكقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
طيب، ما هو التصور؟ تصور الاستشكال. نعم، تصور الاستشكال ما هو؟ الإطلاق والتقييد في 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 إيه؟ في هل الردة تحبط العمل أم لا؟ فآية تقول بأنه تحبط العمل إذا مات على الردة، وأخرى تحبط العمل مطلقا، تحبط العمل مطلقا. هل الردة تحبط العمل مطلقا أو تحبط العمل إذا مات صاحبه على الكفر؟ هذا هو التصور. نعم.
والجواب عن هذا أن هذه من
هذا الحقيقة يعني كتاب ماتع، وهو نوع من علوم القرآن، ولهذا أخوان نقول استحضار شجرة العلم مهمة جدا. يعني أنا ممكن أقول إيه، أبقى أقرأ في التفسير في التفسير في التفسير، لكن علوم القرآن منها التفسير، منها التفسير، يعني علوم القرآن منها التفسير، منها التفسير، ومنها دفع الإيهام، اضطراب الحاصل في الناظر بين آيات القرآن، فيها أسباب النزول، كذلك الناسخ والمنسوخ. نعم، كل هذا من علوم القرآن، فيها علوم القراءات، ما يتعلق بالقراءات كلها داخل هذا، علوم القرآن أيضا، كل هذا من علوم القرآن، مفردات القرآن، والوقوف عند المفردة ونظرة الأشباه والنظائر أيضا موردة في القرآن، كل هذا من علوم القرآن التي ينبغي أن يعنى بها الإنسان، بحيث أنه يضرب من كل نوع من الأنواع بسهم في العلم. نعم.
والجواب عن هذا أن هذه من مسائل تعارض المطلق والمقيد، فيحمل المطلق على المقيد، فتقيد الآيات المطلقة بالموت على الكفر، وهذا مقتضى الأصول، وعليه الإمام الشافعي ومن وافقه، وخالف مالك في هذه المسألة وقدم آيات الإطلاق، وقول الشافعي في هذه المسألة أجرى على الأصول والعلم عند الله تعالى.
يعني يقول إنها من آيات الإطلاق والتقييد، فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قيد المطلق هنا بالإيه، المطلق قيده، فقيد المطلق وهو أن الردة تحبط العمل بالمقيد الذي هو فيمت وكافر، هذا في من مات كافرا. وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى قدم آيات الإطلاق أن الردة تحبط العمل، قال هو قول الشافعي في المسألة أجرى على الأصول والعلم عند الله. ونقول أيضا هنا الأمر فيه التفصيل، الأمر فيه التفصيل، فإن أردنا أنه بمجرد الردة يحبط عمله، يحبط العمل بمجرد الردة، فنعم، فإن من ارتد حبط عمله. فإن رجع وتاب فهل يرجع لي عمله أم لا، نحمله على الآية الأخرى وهو أنه يرجع إليه عمله طالما أنه لم يمت على الكفر. يبقى هناك حكم يتعلق بآخرة وهناك حكم يتعلق بدنيا. هناك حكم يتعلق بآخرة وهناك حكم يتعلق بدنيا. أما في الآخرة فإن المؤاخذة على الردة لمن مات على الردة، مات وكافر. وأما فيما يتعلق بالدنيا فإن من ارتد حبط عمله، ولهذا يعرض على السيف. ولهذا قلنا من موجبات وضوء الردة ومن ويبطل الصوم إذا ارتد، فإن الردة ناقض. فإن عاد هل يعود لي عمله أم لا؟ فإن كان قد حج قبل الردة ثم ارتد ثم عاد، هل يعود إليه أجر الحج أم أنه لابد أن يحج من جديد؟ قولان أصحهما أنه يعود إليه. وعليه فإننا نقول الإطلاق يكون في بابه والتقييد يكون في بابه. فما تعلق بالحكم الأخروي بالحكم الأخروي فهو فيه قوله تعالى فيموت وهو كافر. إذا مات على الإيمان فإنه في الآخرة لا يؤاخذ على هذا. طيب، وفيما تعلق بأحكام الدنيا فمن بدل دينه فاقتله، فلو لم يكن لهذا تأثير ما ترتبت هذه الآية. ولعل قول الشافعي يكون على الباب هذا وقول مالك يكون على الباب هذا. فإنما أراد مالك رحمه الله تعالى أن الردة تسقط الإيه؟ تحبط العمل. نعم، فقال بالإطلاق في إيه؟ بالإطلاق في متعلق بحكم الدنيا أنه إذا ارتد حبط العمل. طيب، وكلام الشافعي رحمه الله تعالى يحمل على ماذا؟ على الحكم الأخروي. فنحمل المطلق هنا على الإيه؟ على المقيد. وإلا لو قلنا بقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وكنا يعني نقصد ظاهره، وهو أنه فتقيد الآيات المطلقة بالموت على الكفر، لدل هذا على أنه لما ارتد ما حبط عمل، وبالتالي كيف نقيم عليه حد وكيف نعامله معاملة المرتدين؟ ونقول زوجتك الآن صارت حراما عليك بالردة، خلاص ارتد الآن صارت زوجته حرام عليه. فقلنا بأن هذا لا هذا في من يموت، ولا ندري أصلا على أي شيء يموت. فلهذا نقول حتى لا يحصل لبس في هذا، فالذي يظن أن الشافعي رحمه الله تعالى إنما أراد الحكم الأخروي، وأن الإمام مالك رحمه الله تعالى إنما أراد الحكم الإيه؟ إنما أراد الحكم الدنيوي. وإلا ما أراد مالك أن من ارتد ثم تاب فإن الله لا يتوب عليه. وكذلك الإمام الشافعي فإن ظن أنه لا يريد أن من ارتد وعلم الله سبحانه وتعالى أنه سيتوب ويؤوب ويموت على الإيمان أنه لن يحبط إيه عمل. فهذا ما حال وهذا حال، فهذا حال وهذا حال. ومن يكفر بإيمانه فقد حبط عمله، هذا حال إذا ارتد ومات على ذلك. وقوله تعالى فيمت وهو كافر، فيمت وهو كافر، هذا أيضا فيما يتعلق بالحكم الإيه الأخرى. أما مجرد حبوط العمل فإنه يحصل به الردة فورا. ولهذا ذكر ابن حجر في أيضا النخبة في الصحبة هل تعود إليه الصحبة أم لا، حد الصحابي لو رأى النبي وآمن به ثم ارتد هل تعود إليه الصحبة أم لا. فكل هذا يدل على أن الردة مؤثرة، ولكن أما ما يتعلق بالحكم الأخروي فإن هذا في من مات على الردة. نعم،
فرق بين حبوط العمل وإجراء الأحكام الظاهرة عليه، يعني هو الإمام مالك مثلا
حتى ولو
يعني إجراء الأحكام من تفقد الزوجة أو
صح
هذه إجراء الأحكام المحبوط العمل
ما في فرق، لكن فضل الله لما عاد إلى الإيمان أعاد له العمل، لكن اللحظة هذه الآن عمله حابط خلاص، لكن هذا جعله الله عز وجل وعدا منه، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فإذا تاب وأناب ورجع أرجع الله إليه، وذاك فضل يأتي من يشاء. ما احنا نقول هذا من باب الوعد، خلاص هذا من باب الوعد، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فيكون هذا من باب الموعود فقط. نعم 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 نبي الصرح ثاني ثاني صور لي الاستشكال. يعني ارتد ثم عاد. هذا يحمل على العقوبة الدنيوية، فإن النبي رأى أن هذا الرجل لو نفذ فيه الحد ليكون ردعا لو الأمثال، ثم يتولاه الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، المرتد إذا تاب تاب الله عز وجل عليه إن كان صديقا. فإما أن النبي اطلع على حال الرجل في هذه اللحظة أنه ما تاب توبة صادقة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يقام عليه الحد، وهذا للإمام فرأى أن المصلحة هي إقامة الحد عليه، المصلحة أنه يقتل ليكون هذا ردعا لأمثاله، ثم يتولاه إن كان صادقا في الآخرة. فهذا إما أن يحمل على أن النبي اطلع عليه أنه ما تاب التوبة الصادقة، أو أنه ما علم ذلك فقال بموجب الحد مطلقا عليه، واخد بالك. لكن معلوم أن من تاب إذا ارتد وتاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، تاب الله عز وجل عليه، هذا فيما يتعلق بالإيه؟ بالحكم الأخرى. أما ما يتعلق بالدنيا قد يكون هناك حدود، ولهذا هناك حدود ما يصح فيها التوبة ولو تاب، لأن هذا الرجل ربما يكون قد قتل، ربما تعرض لسب الرسول وهذا حقه، فما تنازل عن ذلك النبي، ما تنازل عن سبه، أليس هو مثلا ممكن يكون ارتد وسب النبي؟ الحق له، فإن شاء عفا وإن شاء لم يعفو، وهذا كثير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يرفع الحد عن أحد، إذا استوجب الحد عليه ما يملك أن يرفع الحد عن أحد. نعم أي نعم. فإذا كان قد سب النبي صار الحق له، إن شاء يعفو ويسكت وإن شاء لا. نعم طب ما احنا ما نقول مفيش تعارض، ما احنا بنقول مفيش تعارض الايتين، يعني فهمتوا هذا؟ لا مفيش تعارض، ما احنا قلنا هذا محمول على حكم الاخروي وهذا محمول على حكم الدنياوي. نعم نعم نحن هذا جاهل أصلا، هذا جاهل، هذا جاهل، يعني يجعل الجهاد جهاد دفع بس ويلغي بهذا جهاد الطلب، هذا جاهل. هذا ازداد جهلا، نعم.